بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالاغتسال في الماء الدائم. أولا، ما المراد بالماء الدائم؟ الماء المستقر الغير متحرك، لا يتحرك بنفسه، والدائم عكس ماذا؟ عكس الجاري. فما حكم الاغتسال فيه على ما مر معنا في الدرس الماضي؟ ارفع صوتك. إذا لم يكن جنبا فيجوز له ذلك، لأن الحديث قيده بالجنب. والثاني، إذا كان جنبا فيحرم عليه الاغتسال في الماء الدائم. فإذا خالف الجنب واغتسل في الماء الدائم، هل يرتفع عنه الحدث أو لا يرتفع؟ يرتفع عنه الحدث على الصحيح، وهو آثم على مخالفة النهي. ثم أخذنا الحكمة من النهي عن الاغتسال، اغتسال الجنوب في الماء الدائم. ما هي المفسدة التي فيه؟ أنه يؤدي إلى تقذير الماء، تقذير الماء وكونه يصير مستخبثا إذا اغتسل فيه من الجنابة. ها، منهم من ذكر علة أخرى، ما هي؟ أنه يؤدي إلى تنقيس الماء، وما حلال التعليل؟ ضعيف هذا التعليل. علة أخرى أيضا مما سبق، أنه يصير مستعملا، قلنا وهذا التعليل أيضا ليس بقوي. نعم، أيضا من التعليلات أن هذا أمر تعبدي لا تعلم علته، قال الصنعاني، وهو قول من يقول بأن الماء لا ينقص إلا إذا تغير أحد أوصافه. ومنهم من فصل، إن كان دون قلتين يؤدي إلى صيرورة مستعملا، وإن كان قلتين فأكثر يوجب استقذاره. نواصل نقرأ. هنا تنبيه فيما يتعلق بالدرس الماضي في مسألة الاغتسال في الماء الدائم. قلنا إن كان ليس جنبا فيجوز له ذلك. ممن جزم بهذا أنه يجوز له ذلك ذكرنا في الدرس الماضي من هو؟ جزم بهذا ابن حزم في المحلى، أنه إن كان ليس جنبا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى الجنب. ممن قال بهذا أيضا ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، لأنه خصه بغسل التبرد والتنظف، قال إن اغتسل غسل تبرد أو تنظف فهذا جائز، أما إن اغتسل غسل عبادة أي رفع حدث ولو حدث أصغر يغتسل له قال فيلتحق بالجنوب، هكذا يختار ابن دقيق العيد. وممن اختار هذا أيضا في موضع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البلوغ المرام أن غير الجنوب يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم، استثنى الشيخ ابن عثيمين الذي يكون بدنه ملوث فيه أوساخ كثيرة بحيث إذا اغتسل في ماء دائم قال يطفو على الماء كالدهن من آثار وسخ جلده، قال فهذا ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم للأدلة العامة التي فيها النهي عن أذية المسلمين، وهذا يقول من أذية المسلمين كونه يفسد عليهم مياههم. فإذن علمنا أنه إن لم يكن جنبا فقد اختار هؤلاء أنه يجوز له الاغتسال في الماء الدائم. نسأل على هذا سؤالا، وهو هل هذا القول يتناسب مع التعليل الذي ذكره شيخ الإسلام أن العلة هي أنه يؤدي إلى تقذير الماء وصيرورته مستخبثا، هل هذا القول يتناسب معه؟ يتناسب معه، محمد يقول يتناسب معه، هل في من يخالفه؟ أنت تخالفه، لماذا لا يناسبه؟ ها؟ من أي وجه؟ ها؟ يعني يقول العلة أنه إذا أكثر الغسل فيه أدى تقدير الماء، وحتى لو اغتسل فيه غير الجنب يؤدي إلى تقديره أو لا؟ يؤدي إلى تقديره. يعني الآن نحن قلنا تعليل شيخ الإسلام الذي ذكره والشوكاني وللفائدة أيضا ذكره النووي في المجموع والحافظ بن حجر في فتح الباري أن العلة أنه يصير مستخبثا، على هذا القول يقتضي أن غير الجنب أيضا يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه الاغتسال في الماء الدائم، لأنه كثرة الاغتسال فيه ولو من غير الجنب يؤدي إلى أنه يصير مستقذرا. ولد ابن دقيق العيد رحمه الله أشار إلى هذا في شرح الإلمام قال وهذا قد يخدش في التعليل بالاستقذار والعيافة، أي أن الماء يعاف ذلك المعنى للسمال، وهذا أي القول بأنه يجوز لغير الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، قال وهذا قد يخدش في التعليل بالاستقذار والعيافة، فإن ذلك يحصل بمجرد الاغتسال وإن لم يكن عن جنابة، أي تقذير الماء يحصل بمجرد الاغتسال وإن لم يكن عن جنابة. فعلى هذا نجد أن الحديث قيد بالجنب، فإما أن نقول العلة فيه تعبدية كما قال الصنعاني رحمه الله، وأنه قول من يقول بأن الماء لا ينقص إلا إذا تغير أحد أوصافه، وهذا القول هو الصحيح كما سيأتي، وأن العلة في نهي الجنب تعبدية وغير الجنب يجوز له، لأن العلة في اغتسال الجنب للتعبد، ونعمل بمفهوم الحديث. وإما أن نقول كما قال بعض العلماء قولا آخر واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام أيضا في موضع آخر بعد الموضع الأول بنحو 10 صفحات قال وذكر الجنب في الحديث، ذكر الجنب للمنع من اغتسال الجميع في الماء الدائم الجنب وغير الجنب، من أي وجه يكون منع الاغتسال الجميع؟ قال إذا منع منه الجنب مع حاجته إلى الاغتسال وضرورته إليه فغير الجنب يمنع من باب أولى، وعلى هذا يبقى التعليل الذي ذكره شيخ الإسلام ثابتا. يقول قوله لا يغتسل فيه من الجنابة أي مع كونه مضطرا إلى الغسل لا بد له منه، ومع ذلك منع من الغسل فيه وهو محتاج إليه، فغير الجنب من باب أولى يمنع فيه لأنه يؤدي إلى تقذير الماء. وأيضا رب إنسان على جنابة ويكون بدنه نظيفا وقد غسل فرجه أو ما أصابه، ورب إنسان ليس على جنابة يكون بدنه متسخا يلوث الماء أكثر من اغتسال الجنب فيه. فإذا نصير الآن إلى هذين القولين في مسألة غير الجنب، أما الجنب فواضح النهي فيه صريح. إما أن نقول يباح لغير الجنب الاغتسال في الماء الدائم، يباح له ذلك، والعلة في نهي الجنب تعبدية محضة لا نعلمها، إنه نهي عنه الجنب وأبيح لغيره. وإما أن نقول إن العلة هي أنه يؤدي إلى تقذير الماء ويكون الجنب وغير الجنب ممنوعا من الاغتسال في الماء الدائم، وإنما ذكر الجنب في الحديث للإشارة إلى أن من دونه من باب أولى يمنع، أي فإذا منع منه الجنب مع حاجته إلى الاغتسال فغيره من باب أولى يمنع. هل اتضح هذا؟ ها من يعيده؟ ها إذا قلنا إن العلة في نهي الجنب عن الاغتسال في الماء تعبدية محضة، فغير الجنب ماذا؟ يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم لأن العلة تعبدية لا نقيس عليه غيره. وإذا قلنا إن العلة أنه يؤدي إلى تقدير الماء فيكون الجميع ممنوعا من الاغتسال في الماء الدائم، الجنب وغير الجنب، لأنه يؤدي إلى تقديره. فلماذا خص الجنب في الحديث بالذكر؟ ها؟ للإشارة إلى أن غير الجنب ممنوع من باب أولى، إذا منع الجنب مع حاجته إلى الغسل فغيره من باب أولى. وكوننا نقول العلة تعبدية ونحفظ لفظ الحديث فيه حفظ للحديث ولما دل على العمل بمفهومه، طيب هذا تنبيه على ما يتعلق بمسألة الدرس الماضي. أيضا مما يتعلق به أن الجنب ينهى عن الانغماس في الماء الدائم وإن كان كثيرا، ينهى عن الانغماس في الماء الدائم وإن كان كثيرا، وحد الكثرة والقلة كما سيأتي ما كان قلتين فأكثر فهو كثير ودون القلتين قليل. وممن نبه على هذا النووي رحمه الله في شرح المهذب أنه حتى ولو كان كثيرا ينهى الجنب عن الاغتسال فيه أي الانغماس فيه، وهذا يؤيد قول من يقول إن العلة فيه تعبدية. استثنى بعضهم الماء المستبحر الذي يكون كالبحر، قال ودليل الاستثناء الإجماع، كذا نقله بعضهم. أيضا مما يتعلق بذلك أن هذا الحكم عام في كل جنب سواء كان على بدنه أذى أو لم يكن على بدنه أذى، أي سواء كان قد غسل فرجه وأزال ما أصابه أو لم يغسل فهو منهي عن الانغماس في الماء الدائم. وهكذا ينهى عنه الجنب سواء حصل منه وطء وإنزال أو لم يحصل منه إنزال، ولو لم يحصل منه إنزال ما دام جنبا. وكل هذه تقوي قول من يقول إنه تعبدي، لأنه إذا لم يحصل منه إنزال أو لم يكن في جسده هذا ربما كان جنبا وجسده بدنه نظيف. أيضا مما ينبه عليه أنه يجوز للجنب الاغتسال في الماء الجاري، فالحديث قيد بالماء الدائم أي الثابت المستقر. إذن الماء الجاري يجوز فيه الاغتسال. أيضا مما ينبه عليه من المسائل المتعلقة بذلك الوضوء في الماء الدائم، هل يمنع الوضوء في الماء الدائم؟ وهل يختص المنع بالجنب أو لا؟ ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في المصدر المشار إليه شرح الإلمام أن الوضوء لا يلتحق بالغسل، وأن المنهي عنه هو اغتسال الجنب في الماء الدائم، أما وضوءه فيه فليس منهيا عنه. وممكن يستدل لهذا بقول أبي هريرة حين سئل كيف يصنع، حين ذكر الحديث لا يغتسل في الماء الدائم كيف يصنع، قال يتناوله تناولا، والذي يتناول تنغمس يده. فانغماس يده وإدخالها هو في معنى الوضوء. جاء في حديث سيذكره المجد رحمه الله بعد أبواب، بعد باب سيذكره في باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قالوا في لفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، وهذا سيأتي إن شاء الله بيان معناه، وهل المراد الجمع بين بوله في الماء الدائم وتوضؤه منه أو وضوئه منه مطلقا. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله بابا آخر باب قرأناه، قال باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. هذا الباب ذكره في بيان ضابط الماء المستعمل. ما ضابط الماء المستعمل؟ متى يكون الماء مستعملا؟ لأن الجمهور كما سبق يقول المستعمل لا يطهر غيره، وسبق أن هذا خلاف الصحيح، خلاف الراجح، والراجح أنه يباح التطهر حتى بمستعمل. لكن ما ضابط المستعمل؟ هذا له أحوال. الحال الأولى الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع حدث، ماء متقاطر من أعضاء الوضوء كالذي يتقاطر من الوجه من اليدين في رفع حدث، أي وضوء رفع به حدثا، فهذا يعتبر مستعملا باتفاق العلماء. الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء مستعمل باتفاق العلماء، وإنما يكون مستعملا إذا انفصل عن الأعضاء، إذا انفصل عن الأعضاء يعني تقاطر. أما ما دام متعلقا بالعضو فلا يكون مستعملا، بمعنى أنه لا يكون مطهرا لغيره. ما دام في العضو لا يكون مستعملا. على سبيل المثال أخذ ما يغسل يده فبدأ بهذا الماء غسل طرف يده اليمنى، الآن بغسل طرفه اليمنى صار مستعملا، فإذا واصل به إلى المرفق يجوز هذا، لأنه ما زال في نفس العضو. حتى عند القائلين بأن المستعمل ليس بطهور يقولون هذا ليس بمستعمل لأنه ما زال في العضو نفسه. الحالة الثانية إذا غمس يده في الماء بنية رفع الحدث، معنى ذلك أن يدخل يده إلى المرفق في الماء ينوي بهذا الإدخال والغمس الوضوء، أدخلها ينوي به الوضوء، فهذا فيه خلاف، منهم من جعله مستعملا ومنهم من فرق قال القليل يكون مستعملا والكثير لا يكون مستعملا، وكلها تفريعات لا دليل عليها كما سيأتي من كلام الشوكاني رحمه الله. قال الشوكاني قال وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم، وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل، يقول بعيد عن الأدلة وعن الشريعة، ذكر هذا في النيل مجلد الأول صفحة 76 و100 في شرح هذا الباب. من الأحوال أيضا فيه إذا غمس يده فيه بنية الاغتراف، غمس يده لا بنية رفع الحدث، لا يضعها ينوي به غسلها الذي هو فرض، لكن يدخل يده بنية يغترف، فهذا لا يكون مستعملا عند جمهور العلماء. هو قول الأئمة الأربعة واختاره المؤلف هنا أبو البركات، وجعل هذا الحديث الذي ذكره ردا على من يقول إن هذا الماء مستعمل، باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. إنما ذكرنا هذه المسألة لأن المؤلف ذكرها، وإلا هل فيها ثمرة بالنسبة لما سبق معنا ترجيحه؟ ها؟ لا، لأن الماء سواء كان مستعملا أو غير مستعمل هو طهور ما دام باقيا على طهارته، فإذا لا فائدة من ذكر هذه المسألة والتفريعات، لكن ذكرها المؤلف رحمه الله فذكرنا كلام العلماء، فإذا نعلم أنهم أرادوا بالمستعمل الذي يتساقط ويتقاطر من أعضاء الوضوء إذا كان ذلك الوضوء بنية رفع الحدث، فهذا مستعمل وعليه اتفاقهم. ما غمس فيه الإنسان يده بنية رفع الحدث هذا مختلف فيه، وأما ما أدخل فيه يده بنية الاغتراف فهذا لا يكون مستعملا. إذن هذه مسائل تتم لهذه الأبواب. ثم ذكر بعدها بابا فيما جاء في فضل طهور المرأة، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول إذا اغتسل المؤمن في ماء وهو جنب هل ينجس ذلك الماء؟ وما حال حديث المؤمن لا ينجس؟ فهل ما يخرج من المؤمن نجس؟ أما حديث المؤمن لا ينجس هذا في الصحيحين عن أبي هريرة وبنحوه عن حذيفة في صحيح مسلم، ذكرها المجد رحمه الله فيما مر معنا. وأما أنه إذا اغتسل في الماء ينجسه فهذا كما سبق قول ضعيف، فلا ينجسه ولا يصير الماء نجسا باغتساله فيه. وأخ يقول هل الماء الذي في الخزانات الأرضية من الماء الدائم؟ نعم من الماء الدائم. ما الذي في الخزانات؟ الماء الذي في البرك التي هو ثابت فيها لا يتغير، الماء الذي يكون في المستنقعات التي هي حفر إذا جاءت الأمطار تجمع فيها ماء، كل هذا من الماء الدائم. أخن يقول ماء بئر برغوث هل حكمه طاهر وهل يجوز التوضأ به؟ كذا كتب برغوث، الله أعلم إذا كان يريد بئر برهوت، إذا كان مراد هذا. والعبرة في هذا كما سبق أنه إذا كان طاهرا لم يتغير بشيء نجس وهو ماء باق على أصل خلقته يجوز الوضوء به. على أن هذا الذي انتشر عند الناس أنها بئر برهوت، قالوا قبل سنة أو سنتين نزلها أناس إلى قعرها فلم يجدوا فيها شيئا إلا ماء عذبا، وكان ينشر أن فيها طيور ألوانها مخيفة أو إشكالها أو فيها أشياء، قالوا نزل أناس إلى قعرها وصوروها من داخلها وفيها ماء عذب ليس فيها شيء. وهناك قالوا التي هي حقيقية غير التي اشتهرت الآن أنها بئر برهوت، وهذا عدة أسئلة. يقول هل يجوز أكل الضبع وهل هو من السباع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الضبع فنعم هو من السباع وهو من ذوات الأنياب، لكنه ورد استثناء بدليل خاص، فلولا الدليل الخاص لكان محرما لأنه ذو ناب من السباع، ولكن قد جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا، الضبع صيد، وفيه شاة إذا صاده المحرم كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يخصص به عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، فيكون كل ذي ناب من السباع منهيا عنه إلا الضبع لأنه استثني بالحديث. ويقول سائل آخر هل يجزئ الضبع أضحية وهل يجزئ الخيل أضحية وهل تجزئ البقرة أضحية؟ الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، غير بهيمة الأنعام لا يجزئ في الأضاحي. الخيل يجوز أكله، الضبع يجوز أكله، لكن لا تجزئ في الأضاحي. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فهو خاص به. أخن يقول هل للإمام أن يقول بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد بعد قوله سمع الله لمن حمده؟ نعم يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، بل هذا واجب عليه أنه يقوله، إنما اختلفوا في المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده أو مباشرة يقول ربنا ولك الحمد. والصحيح أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد فقط وما بعدها، وأما الإمام فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك المنفرد، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها كما في حديث حذيفة وغيره. ويقول هل الصلاة الإبراهيمية تقال في التشهد الأوسط؟ الأصل أنها لا تقال فيه، ورد في حالة نادرة خاصة حالة يقال فيها، هو تشهد ليس بعده سلام وهو قيام الليل إذا صلى ثمانيا بتشهد واحد، إنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ولم يسلم. ففي هذه الحالة فقط التي ورد أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد ليس بعده سلام. وأما سائر التشهدات الذي هو التشهد الأوسط فلا يأتي بالصلاة الإبراهيمية. ويقول: متى يتحلل المضحي من أنه يحلق ويقصر أظفاره؟ هل بعد صلاة العيد أم بعد ذبح الأضحية؟ أولا تسميته تحللا هذا ليس بصحيح، فهو ليس بمحرم حتى يتحلل، ولكن قل متى يحل له الحلق والتقصير. يحل له إذا ذبح أضحيته كما هو نص الحديث، إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره، وفي رواية ولا أظفاره شيئا حتى يضحي، حتى يذبح أضحيته. فإذا ذبح أضحيته جاز له أن يحلق وأن يقص أظفاره. والذي هو عازم على الأضحية ولو لم يشترها وكان قد أعدها وهيأ قيمتها فإنه يمتنع من دخول العشر. أما الذي هو متردد ما يدري هل يضحي أو لا فهذا له أن يحلق وأن يقصر، فإذا تيسرت له الأضحية ترك ذلك. وأما الذي هو عازم على الأضحية فيترك من أول العشر، إذا غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة من أذان المغرب يمسك. فبعض الناس يخطئ، يعني يرجع بعد العشاء إلى بيته يحلق ويقصر أظفاره، يقول غدا أول أيام العشر، والليلة هذا الذي هو فيها هي أول أيام العشر، أول ليالي العشر. والممنوع الشعر والأظفار والبشرة، البشرة الجلد، فلا يحلق شعره، لا شعر شاربه ولا شعر شعره ولا شعر إبطه ولا شيء من الشعر، ولا يقص أظفاره، لا أظفار يديه ولا رجله، ولا يأخذ من بشره شيء، بمعنى إن كان غير مختون لا يختتن في هذه الأيام، إنه يأخذ من جلده وبشره شيئا. وهكذا بعض الناس يكون في مؤخرة رجله تشققات يعتاد أن يقشرها، فإذا أهل هلال الحجة لا يجوز أن يأخذ منها شيئا، فهي من بشر المنهي عن أخذه. وأخ يقول: ما حكم هذا الفعل؟ بعض الناس في الأضحية يذبح هو أول يوم ويجتمع هو وأولاده فيأكلون لحمها، ثم يذبح اليوم الثاني، ثم اليوم الثاني يذبح آخر فيصنعون كما صنع في اليوم الأول، وهكذا حتى آخر أيام الذبح، فهل فعلهم صحيح؟ مع العلم أن كل واحد يذبح عنه وعن أهل بيته. إذا كان على سبيل الاشتراك فهذا لا يجوز، يعني مثلا رجل وثلاثة أولاد، كل واحد له بيت منفرد وأسرة مختلفة، كل واحد له أضحية، فيقولون نحن نشترك في كل الأضاحي، في اليوم الأول أشترك أنا في ربعها وأنت في ربع وأنت في ربع وأنت في ربع، واليوم الثاني. هذا لا يجوز، لأنهم جعلوا الشاه التي هي لواحد لأربعة وهي لا تجزى. ولكن كل واحد يذبح عن نفسه ولكن يخشى أنها تتلف، ليس عنده كهرباء يحفظ به اللحم مثلا، أو يريدون لحما طريا فيذبح ويدعو أهله يأكلون معه، وهم في اليوم الثاني يدعونه، وكل واحد أضحيته عن نفسه، فهذا جائز. ويقول: ما حكم زيادة الرحمن الرحيم في التسمية عند الأكل والشرب؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس بمشروع هذا، السنة أن يقول بسم الله فقط عند الأكل. فالتسمية لها مواضع والبسملة لها مواضع، تسمية أن يقول بسم الله فقط، والبسملة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ففي الأكل والشرب تشرع التسمية لا البسملة، كذلك عند الوطأ تشرع التسمية لا البسملة، في الخطابة، في الكتابة، إذا كتب الرسائل أو خطب يشرع البسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأخ يسأل عن قصة الحمامة التي مسحت أثر قدم رسول الله والعنكبوت التي نسجت على باب الغار وهي منتشرة في كتب المدارس، هذه القصص ضعيفة، سانيدها ضعيفة، وكم هي القصص المشتهرة وهي ضعيفة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.